أخ يسأل يقول: هل يجوز الخطيب أن يأخذ مقابل خطبته كاتب أجر مادي، أجرا ماديا، أن يأخذ مقابل خطبته أجرا ماديا، أخ كاتب أجر مادي وهو بغير حاجة ومكتف، وكاتب مكتفي، الصواب مكتف. أنصح إخواني طلبة العلم ولا سيما الخطباء أن يعتنوا بالعربية، فالعناية بالعربية هي شعار الدين، ولو استطعنا أن لا نتكلم إلا بالفصحى قدر استطاعتنا لكان هذا أمرا حسنا، وإن كان لسوء دين الناس وسوء أذواقهم مستهجنا. طالب العلم كلما أوغل في العلم مال بالعربية، مال أن يتكلم بالعربية الفصحى، كلما أوغل كان كلامه بالعربية أقرب، كان كلامه بالعربية أقرب. حال الخطيب كحال الإمام، كحال الذي يعلم القرآن، كحال الذي يدرس في الجامعات الدراسة الشرعية، كحال الذي يؤلف ويحقق ويكتب، يأخذ المال مقابل حبس الوقت وليس مقابل دين العمل، وهذا أمر يعود إلى النية. سؤال شيخ الإسلام رحمه الله: هل يجوز الرجل إن حج عن غيره أن يأخذ مالا؟ فقال: إن حج ليأخذ فهذا ما ليس له عند الله خلاق. من حج ليأخذ، قال: ومن أخذ ليحج فلا حرج، من أخذ ليحج لا حرج. أما إن كان دافعه للحج الأخذ فلولا أنه يعطى ما يحج فهذا مما ليس له عند الله خلاق. وكذلك الخطيب والإمام والمدرس والمؤلف ومشايخ، إن كان يفعل ذلك من أجل المال ولولا المال ما فعل فهذا ليس له عند الله خلاق. وهذا يفسر لنا بعض الظواهر المستغربة المستهجنة المستبشعة المستشنعة. بعض الأئمة في وقت العطلة ما يخرج، وقت الإجازة ما يخرج يوم، ليش ما يبقى الإجازة اليوم إجازة
يصلي الجماعة،
يكون في البيت وما يخرج يصلي. وأنا لا أستبعد على مثل هذا الصنف أسوأ من هذا. فالإنسان يأخذ المال مقابل حبس الوقت، يعني مقابل أنه حبس وقته، وهذا العلماء أجازوا هذا استحسانا. قال: إيش استحسانا؟ قال: فسدت حوال الناس، وإذا ما فعلنا هذا تعطلت هذه الشعائر. إذا ما وظف في المسجد إمام وما وظف مؤذن تمر أوقات كثيرة دون أن نرفع الأذان، وتمر أوقات كثيرة دون أن تقام الجمعة. استغرب بعض إخواننا الحريصين في جهات نعور بعيد عنا قليلا، يعني في بعض قرى نعور، يخبرون أنه إذا ما أرسلنا إماما خطيبا يصلون الظهر. إذا قال: إذا ما جبت لنا إماما أرسلت إمامنا الطلبة يصلون الظهر. ولذا بعض إخواننا من يعني هنا يخرج. ولذا طالب العلم من امتن الله عليه بأن يحفظ القرآن أو شيئا من القرآن أو شيئا من الدروس يركز على بعض الآيات المهمات التي يراها الناس بحاجة إليها، ويجعلها معه ذخيرة، يخرج يخطب فيها، إيش المشكلة؟ تحفظ الدرس حفظا جيدا ثم تخطب فيه، والله يوفق. ما معنى جله؟ فيما لا يدرك كله يدرك كله. الجل الكثرة الغالبة، الجل الأمر الغالب الكثير، ما لا يدرك كله لا يدرك جله، جله لا يدرك أغلبه، هذا هو الجل. رجل عليه صوم رمضان فترك الصوم بعذر شرعي، يعني كان يكون مريضا مثلا، وقال: سأصوم في شعبان. فمات في شعبان وعليه قضاء، فهل عليه فدية؟ جزية خيرا. من كان عليه الصيام ولا يستطيع القضاء الآن ويرجو استطاعة فيما بعد، فإن أفطر بعذر شرعي فهذا داخل في عموم قوله تعالى فمن كان مريضا أو على سفر، داخل في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال جابر وابن عباس وأبو هريرة وجمع من التابعين قالوا على الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. هؤلاء أربع أصناف: الشيخ الهرم والمريض المزمن، الشيخ الهرم والمريض المزمن، الشيخ الهرم والمريض المزمن، وذكر صنفين. قال هؤلاء الشيخ الهرم والمريض المزمن
والحامل المرضع،
والحامل والمرضع، الشيخ الهرم والمريض المزمن والحامل والمرضع، هؤلاء هم معنيون بالآية. فهؤلاء من مات منهم وعليه صيام بسبب من هذه الأسباب فيطعم عن كل يوم أفطره مسكينا، هذا هو الراجح. ولو أوصى بالصوم عنه فلا حرج، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه، من مات وعليه صيام فليصم عنه وليه. منهم من جعل هذا الصوم هو الصوم النذر، الصوم المنذور، ومن نذر صوما ثم خشي أن لا يفي به فيوصي ورثته أن يصوموا عنه، يوصي ورثته أن يصوموا عنه. هل يشترط في نكاح الشغار أن يكون العقدين في نفس الوقت؟ لا يلزم، مجرد المواعدة، أنا أعطيك وأن تعطيني، أنا أعطيك أختي وأن تعطيني أختك، أنا أعطيك ابنتي وأن تعطيني أختك، أنا أعطيك موليتي وأن تعطيني موليتك، ولو اختلفت درجات القرابة ولكن كانت الولاية واحدة وصار الاتفاق على الشغار. ومعنى الشغار شغر الشيء أي خلى وارتفع، العرب تقول شغر الكلب أي رفع رجله ليبونه، فشغر الشيء الشغر الامتناع والرفع. فمتى حصل التواطؤ بين رجلين، بين كل يعطي غيره موليته دون مهر فهذا شغار، وهذا يعدل بأن يعطى المهر. وأما إذا أمهر كل زوجته فهذا ليس بشغار، يعني واحد ناسب آخر فرأى منه خلقا حسنا فحصل العكس، فحصل العكس فلا حرج في هذا، هذا لا حرج فيه على أن يعطي كل المهر لغيره. ما المعنى المستفاد من قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا؟ مستفاد منها أن الإيمان درجات وهو مناقل، فمن كان في منقلة فليطمع في المنقلة التي هي أعلى منها، فإذا انتقل التي هي أعلى منها فهنالك منقلة أعلى منها، وهكذا. فليس إيمان النبيين كإيمان الأولياء، وليس إيمان الأولياء كإيمان العلماء، وليس إيمان العلماء كإيمان الطائعين، وليس إيمان الطائعين كإيمان المخلطين، وليس إيمان المخلطين كإيمان العاصي. فإذا استقر الإنسان على أعلى منقلة من المناقل فيستفاد قوله يا أيها الذين آمنوا آمنوا الثبات، اثبتوا على الدرجات التي وصلتم إليها من خير. والعجيب في أمر الإيمان أن الإنسان دائما فيه إما في تقدم وإما في تأخر، كما قال الله عز وجل لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر، فلا يمكن للإنسان أن يثبت. والإنسان يزداد الإيمان عنده بالطاعات وينقص بالمعاصي، فكلما ازداد الإنسان من أعمال الصالحات ازداد إيمانه. فهذه بعض المعاني التي تستفاد من الآية. رجل لا يستطيع التبول إلا من خلال وجود ميل يخرج إلا يخرج ميل ما يخرج مخرج البول وينزل البول منه لا إراديا في كيس معلق في فخذه، وهذا الكيس يكون معه في طيلة يومه وليلته، فهل يعتبر البول الموجود في الكيس كالنجاسة في معدنها؟ فكيف يصلي وكيف يحج؟ جزاكم الله خيرا. أذكر لكم قاعدة ومن خلالها أبني، وهذه القاعدة مهمة. أهل العلم من قواعدهم أنهم يفرقون بين المتصل في أحكام كثيرة معلومة عند الفقهاء، وأضرب أمثلة بداية ثم أستنبط الحكم من هذه القاعدة. رجل قال لزوجته يدك طالق أو رأسك طالق أو رجلك طالق، وآخر قال لزوجته ثوبك طالق، فقال الفقهاء من قال لزوجته رأسك أو رجلك أو يدك طالق تطلق، لأن هذه لا تنفصل عنها، بخلاف من قال لها ثوبك طالق فإنها لا تطلق لأن الثوب ينفصل عنه. فهذا فرق بين الاتصال والانفصال. رجل رأى امرأة تجلس على البلكونة ولا على السطح ولم يرى منها إلا شعرها، ما رأى شيء إلا شعرها، هل يجب عليه أن يغض بصره؟ قولا واحدا. المرأة قصت شعرها ورمته فرآه مرميا على الأرض، هل يجب عليه أن يغض بصره؟ الجواب لا. ما الفرق؟ المتصل والمنفصل. فالشعر وهو متصل عورة، فإذا انفصل ما أصبح عورة. في مسائل كثيرة جدا العلماء يفرقون فيها بين المتصل والمنفصل. طيب، الضرس الذي يلبس، ضرس يلبس تلبيس أو يحفر ويحشى، هل تسقط الجنابة من غسل الإنسان ولا لا تسقط؟
تسقط.
تسقط ولا تسقط؟
تسقط.
تسقط. لماذا؟
لأنه أصبح
لأنه متصل. هذه مسألة شيخنا رحمه الله تعالى أتعبه أبوه بسببها. أبوه كان فقيه حنفي، والحنفية يشددون على المضمضة ويجعلونها ركنا، وهذا هو الصواب في الغسل. فكان والد الشيخ الألباني يقول اللي بيحشي ضرس فأصبح جنوب لابد من خلع الحشوة حتى يسقط الجنابة. هذه المسألة تعبت الشيخ لما أقنع أباه بأن هذا رأي غلط وليس بصحيح، وأن هذا متصل ومنفصل، هذا متصل ومنفصل، وهكذا في أشياء عديدة. أسأل الله العافية لهذا الأخ السائل. هذا الأمر أصبح متصلا ببدنه، هذا الكيس كيس البول صلى الله العافية أصبح متصلا ببدنه، لكن أصبح ظاهر. وكل منا عنده مثله من نوع آخر لكن باطل. أما هو أصبح عنده شيء ظاهر متصل، فإذا اتصل به فالنجاسة التي فيه تعفى عنه، معفو عنه. لو كان منفصل يعني يستطيع أن يفكه ويخرجه فهذا بول يجب التخلص منه، لكن إذا كان فك هذا الأمر عسر ولا يمكن ولا يقدر عليه ولا يعرفه ولا يقدر عليه إلا الأطباء وهو لا يعرف هذا، فهذا معفو عنه، يصلي وهو على حاله، وهذا أصبح متصلا ببدنه، فلا فرق بين المتصل الخارج وبين المتصل الداخل، لا فرق بين المتصل الخارج والمتصل الداخل، فبخلاف الإيش المنفصل. ولا أدري هل هي أنواع، هل في شيء متصل وشيء منفصل حتى نفرق الحكم أم نعمم. الآن فهمنا المسألة
الدكتور،
الآن فهمنا المسألة، نقول هل يوجد هذه الأكياس داخل يعني شيء يمكن أن يفصل عن البدن؟
مش دائما متصل ولا منفصل دكتور بارك الله فيك موجود
على اي احنا
شيخ
همنا أن نفهم أصل المسألة. همنا أن نفهم تأصيل المسألة. تفضل.
كيس كيس لحاله مش التيوب. إن كان واحد من يفكر أنه أصلاً يكون معه كاس ثاني إنه يغيروه. بس هو أصلاً في التيوب دائماً ضل نازل.
ما في شيء، ما في حرج. هذا يلحق هذا يلحق إخواني بالسلس الذي ينزل منه شيء. دكتور بنبهنا في السؤال ينزل منه شيء لا إراديا، وهذا يلحق بالسلس. فإذا اتصل وبقي يخرج منه وهو لا ليس عنده تحكم فيه، فصاحب السلس يتوضأ بعد دخول الوقت. من أحاجي وألغاز فقهاء متى يكون الأذان ناقضا للوضوء في حق صاحب السلس الذي ينقض وضوءه الأذان؟ فمتى أذن يجب عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا. هل يجوز أن نسأل كيف أخبر الله الملائكة أنه سيجد في أرض الخليفة؟ ذكرنا هذا في درس أمس وفصلنا فيه. معها شلل نصفي وتجد صعوبة كثيرة في الصلاة والوضوء، فهل لها أن تتيمم وتجمع الصلوات؟ الشرع علمنا أن نتكيف مع المستجد والصعب في حياتنا. فالإنسان متى ما استطاع الصلاة قائما صلى جالسا، ومتى ما استطاع أن يبقى مستيقظا فالمريض الذي لا يفيق يجمع بين الصلاتين تقديما أو تأخيرا. أما المريض الذي يفيق والصعوبة في حقه أن يصلي قائم فلا داعي للجمع، يصلي جالس، فالرخصة تقدر بقدرها. أما مريض لا يفيق، مريض يدخل عملية بعد أذان الظهر نصف ساعة ويستيقظ بعد المغرب يجمع تقديم، مريض أعطي شيء قبل المغرب فاستيقظ بعد العشاء يجمع جمع تأخير، فالمريض الذي لا يفيق يجمع تقديما أو تأخيرا، يجمع تقديما أو تأخيرا على حسب الأرفق به، على حسب الأرفق به. والوضوء كذلك، الوضوء كذلك. الإنسان يتوضأ ولو ضرب يديه في الحائط ومسحهما بوجهه ثم مسح اليمنى على اليسار على اليمين واليمين على اليسار أجزاه ذلك. إذا كان لا يستطيع فلو وضع أمامه مثلا صحن تراب يضرب يديه على التراب، الأمر سهل، الأمر سهل جدا. فالواجب على الإنسان أن يؤدي الصلاة وطهارة كاملة، فإن لم تجدوا ماء فتيمم. وعدم وجود الماء يشمل عدم الوجود الحسي وعدم الوجود المعنوي. كان يكون الإنسان مريضا فإن استخدم الماء أخر البرد أو حصل داء، أخر الشفاء أو حصل داء، فحينئذ له أن يتيمم. فقوله إن لم تجدوا للعموم، من يوجه لي العموم الذي فيها؟ وهذا أبا فياض.
إن لم تجدوا النكرة في سياق الشرط،
ما هي النكرة؟ الواو فاعل. إن لم تجدوا الواو فاعل، هذا الفاعل نكرة يعود على أقوام غير معروفين. فإن لم تجدوا ماء، فالنكرة في سياق الشرط عموم. إيش يفيد هذا؟ يفيد أنه يشمل جميع عدم أنواع الوجدان. قد يكون الماء قريب مني لكن هنالك عدو يمنعني منه فأنا لم أجد الماء. قد يكون الماء بين يدي لكن معروض علي بعشر أضعاف سعره فأنا الماء ليس بين يدي، يشمل فإن لم تجدوا. قد يكون الماء في بيتي وأملكه لكنه برد، فيه برد شديد يغلب على ظني أنني إن استخدمته أهلك أو أمرض، فهذا يدخل تحت فإن لم تجدوا. فإن لم تجدوا سياق القرآن يفيد فوائد عظيمة جدا، فوائد عجيبة. لا يحسن هذا الأمر إلا من يفهم العربية ويفهم قواعد أهل العلم. فإن لم تجدوا تشمل جميع عدم أنواع الوجدان. فهذا من معه شلل نسأل الله له العافية لا يستطيع استخدام الماء فله أن يتيمم ولا حرج.
شيخ الحائط
والله تعالى ما قولكم في مختصر طب الكثير للدكتور رهوة الزخيري؟ وتفسير المنار هل هو على مذهب الاعتزال؟ من تفسير المنار في أوائله علات سلمت نهاياته، تأثر في المجلد الأول بشيخه محمد عبده وكان عنده نزعة عقلانية شديدة، ودائرة الإيمان بالغيب عنده ضعيفة حتى أنه رأى أن الجن هم الفيروسات التي اكتشفها الأطباء، وهذا من أعجب الأقاويل. فظهر في الحضارة في الثورة الفرنسية العلمية وخرج عن طوره وأخطأ في أشياء ونقل كلامه ولم يتعقبه تلميذه محمد رشيد رضا، لكن في الأجزاء المتأخرة تعقبه. تفسير رشيد رضا منار شامة بين التفاسير، فركز على الإصلاح الاجتماعي وعلى سنن الله في الإصلاح على وجه لا تجده في أي تفسير من التفاسير، على العلاج التي فيه. فتفسير المنار يمكن أن يستفاد منه، لكن من الذي يحسن معرفة الأصيل من التخيل؟ طالب العلم المكين. أما غير طالب العلم المكين فيبعد عن مثل هذه التفاسير. لما فرق الشر الحكيم بين أولاد المشركين الذين لم يبلغوا الحلم وبين أولاد المسلمين الذين لم يبلغوا الحلم، والكل ماتوا على الفطرة. أخونا سؤاله جيد، لكن حتى يظهر السؤال لابد من مقدمات، فإن سلمت من المقدمات ظهر الجواب تحصيل حاصل. ما هو مصير أولاد المشركين؟ هل هم في النار؟ لا. إذن علم الله يقتضي أن بعضهم لو عاش سيبقى على الفطرة، فمن يبقى على الفطرة ينجح في امتحان عرصات يوم القيامة. النبي يخبرنا في عدة أحاديث أن أولاد المشركين ومن مات على كبر، من أدرك الإسلام على كبر، وأهل الفترة الذين يكونوا في فترة ما فيها أنبياء، والمجنون والمعتوه والأصم الأبكم يمتحنون في عرصات يوم القيامة، فتشعل لهم النيران، من دخلها نجا ومن لم يدخلها هلك. فأولاد المشركين ليسوا بهالكين، فمنهم من ينجو، فالذي ينجو من علم الله عز وجل أنه سيبقى على فطرته، والذي لا ينجو الذي يعلم الله عز وجل منه أنه سينحرف عن فطرته، وهذا أصل في التقدير في قواعد العلماء سمى قواعد التقدير. فهذا والله تعالى أعلم هو المراد. يقول القرطبي في تفسيره: فمن أحوج نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زهر في الدنيا فقد أخذ بطرف من جعال الله ندا. فهل هذا الكلام صحيح؟ الكلام صحيح على استنباط هذه المعاني. هو يقول القرطبي قبل هذه الآيات يقول: وقال أهل المعاني، والمراد به المعاني أهل الزهد، فمن تعلق قلبه بغير الله عز وجل وظن أن رزقا عنده فهذا له نصيب، وأما من أتاه المال من غير استشراف نفس، فقد ثبت في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير مال من أتاك من غير استشراف نفس. أنت ما تستشرف مالا فجاءك من الله عز وجل، هذا خير مال خير رزق كما أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم. هل يجوز إعطاء زكاة المال لأخي الفقير علما أنه يسكن معنا في نفس البيت لكن بشقة مستقلة؟ الظاهر نعم. إخواني، الإنسان لا يعطي أصوله ولا فروعه، لا يعطي أباه لا يعطي ابنه من الزكاة، ولا يعطي من تجب نفقته عليه. من تجب عليك نفقته فلا تعطيه من زكاة مالك. أولى من تعطي المال أرحامك، الأقرب فالأقرب. فأخوك كان فقيرا أو مسكينا فهو أولى الناس، فقد ثبت عند أبي داود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والصدقة على ذي الرحم صدقتان، صلة وصدقة. واحد عنده شقيق يعيش معه في نفس العمارة، له شقة مستقلة، الذي يدخل عليه لا يكفيه، فوجبت عليه الزكاة، فهل له أن يعطي أخاه؟ الجواب بلا شك، هو أولى من غيره. ولا تظنون أن الزكاة لا تعطى إلا للمعدم الذي لا يقدر أن يأكل، فليس الفقير أو ليس المسكين الذي ترد اللقمة واللقمتان. فربنا يقول سبحانه: وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأثبت لهم مسكنة، وأثبت لهم سفينة، وأثبت لهم عملا، أثبت لهم ملك سفينة، وأثبت لهم عملا، ونعتهم بمساكين. فهذا أخوه بدل السفينة شقة، يملك شقة وذاك يملك سفينة، وله لعله صاحب وظيفة، صاحب عمل في البحر، لكن
مسكين.
المهم أن يكون محتاجا، المهم أن يكون محتاجا. ولا حاجة بنا لأن نعرف حد الحاجة، الحاجة تتفاوت من تفاوت الأزمان والأعصار والحالات، أن تعلم أن الذي يدخل عليه لا يكفيه. السؤال الأخير: ما هي حدود الوجه بالنسبة للوضوء؟ أرجو بيان ذلك. حدود الوجه بالنسبة للوضوء وغيره، وحتى أن المرأة يجب عليها أن تستر وجهها. ابن عمر يقول: أذنان من الرأس ليس من الوجه، أذنان من الرأس. والمرأة يجب عليها أن تستر دنياها. اجعلني أتكلم في مسألة سريعا ثم أعود للسؤال. المرأة إن لبست الإشارة بهذه الطريقة، وبعضهم هكذا يلبس، هذه ما سترت عورتها. الله يقول: وليضربن بخمرهن على جنوبهن. إيش الجيب؟ فتحة الصدر. فالمرأة يجب عليها أن تلبس لو أرادت أن تكشف وجهها، ولا ترى أن الوجه عورة على خلاف معتبر عند العلماء في المسألة. يجب على المرأة أن تضرب بغطاء رأسها، وليضربن بخمرهن، والخمار هو غطاء الرأس، على جيوبهم، الجيب فتحة الصدر، فيكون الغطاء من أعلى الرأس فيغطي الصدر. يقول سعيد المسيب: ولا يظهر منه أعظم الأكتاف، أعظم الكتفين، يكون سابغ من أعلى الرأس فيبقى سابغ فيغطي الكتفين، يغطي فتحة الصدر، كلما طال أفضل، حتى لو أنه غطى عجيزتها، ولو كانت من القواعد أو كانت لا تعمل على يعني غطاء وجهها فهذا أفضل. أما أن تلبس المرأة الإشارب ويظهر شعرها من وراء الإشارب، ويظهر الأذنين وقد تظهر بشرة الأذنين أو حجم الأذنين، ويكون الإشارب إلى هنا، والصدر قد يكون مستور، والكتفين مستور، يعني لم يغطيا بغطاء الرأس، هذا لون ونوع من أنواع التبرج، ولم يسمح به أحدنا العلم. الله يقول: ليضربن بخمرهن على جيوبهن، نص صريح واضح جدا. يجب على المرأة أن تغطي فتحة صدرها مع رأسها ولا يظهر أعظم كتفيها. كيف هذا يتحقق في بلادنا؟
برنس،
باللي بنسميه بالبرنس، يعني مش الإشار
ولا الجلباب،
البرنس. الإشار ليس لباس شرعي، لباس فرنسي، إشار موديل موديلات فرنسا. واحتفظت في بعض الجرائد بعض القصصات يعني فيها أنواع كثيرة يعني للإشارة، أنواع كثيرة جدا، وما زلنا بين الحين والحين نرى أشياء. وفي بعض الأحيين يغطى الرأس بطريقة تكون ملفتة للرجال أكثر من لو ظهر الشعر. فغطاء الرأس له صفات، أما التي تغطي وجهها شعرها أو رأسها بالإشار كالذي تغطي دورها بالبطاف، لا فرق. فالبطال مش ساتر، ولو لون البشرة ما يظهر البطال. فالرأس، الأذنين، طيب الوجه، من العذار للعذار يقولون، العذار، العذار العربي في العربية، العذار، العذار اللي هو طرف الأذن لطرف الأذن. فالسالف من الوجه، يعني السالف في من يريد أن يغسل وجهه في الوضوء فيجب أن يغسل السالف ويغسل تحت الأذن. ومن منبت الشعر إلى نهاية منبت اللحية في الطول، طول من أول منبت الشعر إلى نهاية منبت اللحية في الوجه، يعني هذه المنطقة الملتحي وغير الملتحي يجب أن يغسلها في الوضوء. الرياء المنطقة التي هي في أسفل الوجه، هذا حد الوجه، وهذا هو المقدار الواجب على المتوضئ أن يغسله. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.